أما درسنا فنحن في شرح حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في كتاب الزكاة: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. وقد سبق بيان أن الحديث عند ابن الجارود صحيح وهو متفق عليه. وكذا أخرجه أصحاب السنن البقية أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. وفي هذا الباب حديث جابر عند مسلم، وحديث أبي هريرة صحيح، وحديث ابن عمر أيضا صحيح لغيره، وجاء عن عبد الله بن عمرو في الباب. ومما مر بنا في هذا أن مقدار الأوقية الشرعية 40 درهما، ونقل الإجماع على هذا التقدير، والدراهم هي من الفضة، ويقال لها الفضة ويقال لها الرقة بتخفيف القاف. وهذا التقدير يدل على أن الدراهم وأن هذا التعامل كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك قدرت فيه، ذكر في عديد من الشؤون، وذكر في الزكاة، وهكذا أيضا في ما يتعلق بتعاملهم وفي ديونهم، وكان عليه كذا وكذا إذا ذكروا مديونا. وكان يكثر كما يقول أهل العلم، لما كانت الفضة هي المال الذي يكثر دورانه في أيدي الناس ويروج في كل مكان، كان أولى بأن يقدم في ذكر تفاصيل الأموال الزكوية، وكان أيضا ذكره أكثر من ذكر التعامل بالذهب وبغير ذلك من العملات. والدراهم أجمعوا على أن كل 7 مثاقيل 10 درهم، نقلوا في هذا أيضا كما سبق الإجماع. والزكاة واجبة في الفضة والذهب بالقرآن والسنة، ويجمع الأمة على ذلك، القرآن كما في سورة التوبة، والسنة في أول هذا في هذا الحديث، وفي الحديث الأول أيضا ما من صاحب ذهب ولا فضة. وأما ما يتعلق بتقدير الأنصبة فهذا قد حدد آخر أنصبة الفضة، حيث أنه لو عنده أقل من 5 أواق من الفضة ما فيه زكاة. وأما أعلى فيدخل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الرقة العشر، فكل ما زادت بأوقاصها وكل ما زادت فيها العشر، أقصد تذكر فيها العشر، ولا يقال بين الفريضتين لا يحسب، بل يدخل في العشر كل ما كانت أكثر فيها على قدر عشرها فبحساب ذلك. وجاء في تحديث الذهب عدة أحاديث مجموعها حجة، كحديث علي وحديث عائشة ابن عمر وأمثال ذلك التي ذكرناها، فتحديد نصابها ب20 دينارا، والدينار هو المثقال، يقال دينار ويقال مثق، يعني 20 مثقالا في بعض الألفاظ، اختلفت ألفاظ الأحاديث والآثار فيها، فالدينار هو المثقال، ونصاب ذلك 1/4 من الذهب والفضة، نصاب الذهب أقصد زكاتها 1/4 نصابها كما سمعت، وزكاة ذلك 1/4، وهكذا سائر العملات التي هي بديل عن الذهب والفضة أو عوض عنها أو رصيدها منها أو ما كان من ذلك ربع العشر. ففي الألف مثلا 25 ريالا وفي 100 ريالان ونصف وهكذا على هذا التقدير هلم ربع العشر تقسم على 4 وربع العشر يعني يأتي ذلك على ما أتى من ربع العشر فهو زكاته. هذا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإنه لا بد من دوران الحول ومن بلوغ النصاب وهذان شرطان من شروط وجوب الزكاة على المسلم من شروطها. ولهذا فإن نصاب الذهب والفضة ما يعرف بالكيل، الذي يعرف بالكيل هو الشعير وهو كذلك أيضا الحنطة وما كان من ذلك، أما هذه العملات فتعرف بالوزن زن وأرجح كما جاء في حديث الأسود بن قيس ومخرم العبدي قال الوزان زن وأرجح أي خذ قيمة ثيابك بالوزن وخذ لك الراجح أيضا، بمعنى أن خذ كفايتك من الراجح ولا تنقص من القيمة، لا تنقص من القيمة. شاهد من ذلك الوزن أنهم كانوا يزنون الذهب والفضة وزنا، إذا اشترى إنسان شيئا وزن له مقابل يعني بضاعته أو مقابل ما اشتراه منهم. وعلى ذلك كافة العلماء فيما نقل النووي في شرح المهذب كما سبق أن الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد، لا بكيل ولا بعدد. وهناك خلاف لا يعتبر عن بعض المعتزلة المريسي أو المعري أو غيرهم أن ذكروا، واستند هذا القول الذي فيها لأنها بالوزن على عدة أحاديث، من تلك الأحاديث ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية تكون بالوزن لا تكون بالعدد، الأوقية بالوزن. ثم إن الذي تعتبر فيه الزكاة هو الخالص من ذهب أو فضة، لا ما خلط بها من عقيق كخاتم مثلا فيه فص، خاتم من فضة فيه فص، هذا الفص لا يحسب في لا 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 يوزن مع يعتبر من ضمن ما يوزن ويزكى عليه فص من مثلا من عقيق أو غير ذلك خرز، ولكن ينزع هذا الفص وتوزن الفضة خالصة، الفضة الخالصة هي التي فيها الزكاة. إنما أجمعوا على أن الفضة الخالصة إذا وزنت وميز حتى لو كان فيها ما يزال لكنه معروف وزنه، كأن يكون عند تركيبه عرف أن وزنه كذا كذا جراما، وأن الخاتم الذي بيده وزنه كذا كذا جراما، فلا بأس أنه يزكيه إضافة إلى ماله المزكى مع عدم فصله. شاهد أنه لا يلزمه أن يزكي ما في ذلك من خرز، يلزمه أن يزكي الذهب الخالص والفضة الخالصة. وغض العلماء الطرف فيما يتعلق بما خلط به مما يسبكه، لا المغشوش الكثير فيه كأن يكون مغشوشا كثيرا يمكن تمييزه، هذا الذي سبك به من نحاس، سبك فيه من نحاس مثلا حتى يقوى، فإنه لو كان الذهب متروكا بغير سبك نحاس فيه لصار ليلا يتعطف، لكن لما وضعوا فيه بعض النحاس يقويه صار هذا السبك ضمن الذهب، مثل الحشو في الجبة وما كان من ذلك مما غض الطرف فيه، ويباع هذا من ضمن الذهب، ولا زال هذا يباع من قديم وحديث مع أنه وجود شيء فيه سبك به من غيره، هذا الذي سبك فيه سبك به وقوي به من نحاس، النحاس لا زكاة فيه إلا أنه لتقويته ويتلاشى فيه، فلهذا قال هو من ضمنه، لأنه ما يصلح، ما يمكن تمييزه منه. أما ما يمكن تمييزه منه كالفصوص وما كان من ذلك فلا يحسب من الذهب ولا يوزن فيها. وفي قوله وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، دليل على أن من عنده ذهب وفضة لم يبلغ كل منهما على حدته النصاب فإنه لا يجب عليها أن يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. هب أنه مثلا وجد عنده 10 دنانير، 10 دنانير يعني ما صارت 20 دينارا، ووجد عنده 100 درهم، لو جمعها صارت 10 دنانير مثلا و100 درهم، سيقول هي تعادل هذه 100 درهم وهذه 10 دنانير، نصف قيمة نصاب الذهب ونصف الذهب نصاب الفضة، نجمعها كلها نصابا ونعدي عليها. هذا قال به بعض أهل العلم، ولهم في ذلك خلاف واسع، وملخص ذلك أنه لا يلزم جمع هذا وهذا، لا يلزم لتحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدر هذا التقدير بحيث أنه يضيف الذهب إلى الفضة ويخلطه ويزكي عليها أو جب على نفسه ما لم يجبه الله، وهذا ليس لقوله في الحديث 5 أواقٍ، وتلك الأحاديث التي فيها 20 دينارا، فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين وزن هذا وهذا، ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بجمع المالين بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. وهذا هو قول جمهور العلماء، قال ابن هبيرة في إجماع الأربعة واختلافهم اتفقوا على أن تكميل نصابها إنما يكون بوزنها، أي بوزنها ذاتها لا بوزن غيرها معها، يضيف إلى الذهب فضة أو إلى الفضة ذهبا ويزكيها. قال ابن المنذر واختلفوا في الجمع بين الذهب والفضة، كان ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور لا يرون ضم الذهب إلى الورق، ولا ضم الورق إلى الذهب، الورق هي الفضة ويقال لها ريقة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه الآية، هي متعاملة بها قديما وحديثا تعامل بها. ولا ضم الورق إلى الذهب، ولا يجبون الزكاة حتى يملك كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة. وقال الطائفة يضم الفضة إلى الذهب، كذلك قال الحسن البصري وقتادة ومالك والأوزاعي والثوري، وعزي هذا القول أيضا إلى الجمهور، وبعضهم يعزو إلى الجمهور القول الأول. قال ابن المنذر في آخر الأقوال والقول الأول صحيح، أي عدم الضم. قلت القول بعدم ضم بعضها إلى بعض لأنهما جنسان مختلفان فيختلف نصابهما، ولا يضم بعضها إلى بعض فكل منهما نصاب بدليله يختص به، كأجناس الماشية من الإبل والبقر. وتعلمون بارك الله فيكم أن البقر والإبل يشتركان في أحكام، ففي الهدي والأضاحي البقرة والبدنة كلاهما عن 7، هذا من اشتراك البقر والبدن والإبل. وأيضا جاء في اللغة في بعض ما ذكروا أن البقر يطلق عليه بدن كما يطلق على الإبل بدن، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله الآية. ومع هذه الاتفاقات، كما أنه يتفق الذهب والفضة من حيث الاستعمال وكذا، مع هذه الاتفاقات ما علمنا أحدا من أهل العلم يقول يجمع بين نصاب البقر إذا نقص ونصاب الإبل فيوفي بعضها ببعض، بل ما يزول بين هذا وهذا، وقالوا في 5 من إبل شاه، وقالوا في 30 من البقر تبيع أو تبيع. فلهذا وذاك علم عدا أنه لا يختلط، لا يلزم، لا يجب، نحن نقول لا يجب، لا معنى أنه إذا طابت نفسه أو أراد أن يضم هذا إلى هذا يقال له أثمت، لكن ما ألزمه الله بهذا، أي بين الذهب والفضة وجمع بين، لأن في المسألة أقوال كثيرة. وهنا جانب آخر، النقود الأخرى، العملة اليمنية، عندك عملة يمنية، عملة أمريكية، عملة بريطانية، عملة فرنسية، عملة سعودية، عملة إماراتية، عملات يعني العملات. بعض الناس يحب جمع العملات من الموسرين، فيتخذ عنده عملات بعضها ما يبيع فيها، أقصد ما ينفقها، يتركها في خزنته فقط تحفة، هو نفسه يجعل هذه العملة عنده ويتعرف على هذه العملة ويجعل منها رصيدا ومن هذه العملة رصيدا. لو جمعت كلها كانت نصابا، فلو صرف الدولار وصرف العملة السعودية وصرفت اليورو وصرف كذلك الجنيه الاسترليني وصرفت يعني ماذا يعني العملات كلها وصلت إلى النصاب وأكثر، حق المساكين موجود في هذه العملة. لا يجوز أن يقول هذه عملة أنا فقط جعلتها للإدخار ولا أريد يعني البيع فيها والشراكة الصرافة ولا أريد كذلك الإنفاق منها. نقول هذه أسسها وأصولها ذهب وفضة، أدخرها فأدي زكاتها في كل عام، ولو أبقيتها فقط يعني للتملك والنظر فيها وما كان من هذا الشأن ابقيها، ما هناك مانع ما لم تؤد زكاته، ما أديت زكاته، وما لم تؤد زكاته فهو كنز. هذا أفتى بها أهل العلم والفتى الصحيحة فيما يتعلق بالعملات وتنوعاتها. أما الذهب بذاته والفضة بذاتها فلا خلط بينها لتوفية النصاب، وأما هذه العملات فإنها يعني تؤدى زكاتها صرف هذه وصرف هذا وينظر صرف هذا وتجمع صرفها جميعا ويؤدى زكاتها في كل عام. على أدنى النصابين أبر للذمة أبرع. وقوله ليس فيما دون خمس أواق صدقة يفيد أن ما زاد على النصاب من ذهب وفضة فيه الزكاة، كما أنه يفيد فيما مضى أن ما نقص ليس فيه زكاة تحديد النبوي. فهنا يفيد هذا المعنى أنه بحسابه، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه أوقاصا ولا حدد الأعلى، بل فيما نقص ليس فيه، وأما ما زاد فليس فيه تحديد، ما حدد الأعلى. ولا يقال بين الفريضتين كما يقال في أنصبة المواشي بين الفريضتين أوقاصا، مثلا عندك 40 شاة لو وصلت إلى 60 ما فيها، هذه أوقاص تعتبر بين الفريضتين، 60 إلى 70 إلى آخره حتى تصل الفريضة الثانية وتربو بواحدة بعد ذلك فيها الزكاة، فهذا ما فيها أوقاص. لو عنده مثلا 200 درهم ودرهم، الزائد على 200 يضاف إلى 200 ويزكى هذا الدرهم الزائد. عنده 20 دينارا ونصف دينار، النصف الدينار أيضا يضاف إلى 20 يضاف إلى 20 ويزكى، فما فيها سواء كانت هذه الأوقاص أو هذه سواء كان هذا الزائد من ذهب أو فضة أو من العملات الحاضرة تضاف كلها بحسابها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب ذلك، حديث سابق عن علي رضي الله عنه وثابت بشواهده. وبهذا قال جمهور العلماء، قال إنه شرح المهذب، اختلفوا فيما زاد على 200 أي 200 درهم، فقال الجمهور يخرج مما زاد بحسابه ربع العشر، قلت زيادة أم كثرت. ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله صلى الله عليه وسلم وفي الرقة، والرقة ما هي؟ الفضة. وفي الرقة ربع العشر، أخرجه البخاري وسيأتي في هذا المنطقة. وهناك قول أنه لا شيء فيما زاد على النصاب حتى يصل إلى النصاب الآخر أو أنصبة أخرى حتى يبلغ النصاب الثاني فتصير 400 درهم. وقيل في 200 ربع عشرها 5 يعني دراهم كما سبق، وهذا مجمع عليه، لكن الزيادة ليس فيها شيء حتى تبلغ زكاتها 40 درهم، ما هو فقط إلى النصاب الثاني. وهذه أقوال ضعيفة استندت إلى حديث ضعيف عند الدارقطني والبيهقي، الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن، عن معاذ رضي الله عنه رفع إذا بلغ الورق 200 ففيها 5 دراهم ثم لا شيء فيها حتى يبلغ 40 درهما. وتحت هذا ذكر يعني أنه لا وقص, ذكر هذا الحديث تحت باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق. والحديث من طريق الجراح بن منهال عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن معاذ بن جبل به, وهو حديث موضوع. فالجراح بن منهال هو أبو العطوف قال الذهبي في الميزان, قال البخاري ومسلم منكر الحديث, وقال النسائي والدارقطني متروك, قال ابن حبان كان يكذب. من أي كلمة ابن حبان كان يكذب؟ قلنا هو موضوع. قال كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر, هذا أبو العطوف هذا اسمه الجراح بن منهال. وأيضا في حبيب بن نجيح مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم قال مجهول. وعبادة بن نسي قال الدارقطني والبيهقي لم يسمع من معاذ, ولهذا قال البيهقي مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه, أي لو صح هذا في أن يعني عدم اعتبار الأوقاص أو ماذا بأنه يقول ما بين الفريضة اللي شافيها لعملنا به, لكن لم يصح. فلهذا سار أهل العلم على أن الزائد فوق النصاب يزكى بحسابه. قال البيهقي لو صح لقلنا به ولم نخالفه إلا أن إسناده ضعيف جدا, إسناده ضعيف جدا, لكن متن الحديث يخالف أحاديث كثيرة, وأيضا فيه رجل كذاب انتهى. وبما أن دليل هذا القول لا يثبت فالقول بما دل عليه غير صحيح, والراجح هو قول جمهور العلماء المبني على الأدلة الصحيحة أن ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه الزكاة بحسابه. ويلحق بهذه المسألة ما بلغ النصاب من آنية الذهب والفضة. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم, فنهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة. لكن هناك من يتخذ ذلك ويعصي الله وربما شرب فيها واتخذ منها الملاعق واتخذ منها الشوكات واتخذ منها الصحون التي يأكل فيها, وهذا إن بلغ في هذا الجانب وجبت فيه الزكاة. لهذا الحديث وللفظه كما ترى ليس فيما دون 5 أواق صدقة, فهو دليل بمفهومه أن ما بلغ 5 أواق وما زاد على ذلك فيه صدقة أيا كان من ذهب أو فضة. قال النووي رحمه الله ناقلا للإجماع فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي وغيره, وإذا حكم بتحريمه أي وإن حكم بتحريمه تحريم استعماله أو كراهته, لأن منهم من يقول إذا اتخذها أباريق لم يأكل ولم يشرب, أو المرأة تتخذ لها مكحلة وميل مكحلة أو ما إلى ذلك فهذا مكروه ليس بحرام. نعم أو كراهته وحيث طيب وجبت فيه الزكاة بلا خلاف. ونقلوا فيه إجماع المسلمين, ونقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار على أن آنية الذهب والفضة إذا بلغت النصاب ذلك شامل لكل ما لا يجوز استعماله من الذهب والفضة كالمكحلة والميل الذي فيها وخاتم الذهب والآنية. الحاصل أن آنية الذهب والفضة يحرم الأكل والشرب فيها كما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم, متفق عليه. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما, وهذا شامل للرجال والنساء في تحريم ذلك حيث الأكل والشرب فيها وما كان هذا المعنى. وأما قوله هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم فهو عام مخصوص, هذا يعني حلال من حيث اللبس أو من ينشأ في الحلية وهو خصام غير مبين للنساء وحرام للرجال، على أنهم لبسهم في الجنة حلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، أي الرجال. ومع ذلك في هذه الدنيا إنما يلبس هذا من لا خلاق له صار محرما، وأما من حيث الأكل والشرب فليس من خصائص لا رجال ولا نساء بل هم حرم الجميع، يرجف بطنه نار جهنم. إلى هنا بارك الله فيكم.